العربي الجديد بودكاست.
في رمضان تتغير العادات الغذائية
ويزداد استهلاك بعض الأغذية والمشروبات الشعبية مثل العرقسوس.
قد يترتب على ذلك مخاطر جسيمة على الصحة،
ولكننا سنكون معكم لنصحح بعض المفاهيم الخاطئة عن هذا المشروب.
أنا يارا حيدر، مهندسة أغذية مختصة بسلامة الغذاء.
وأنا الصيدلانية فاتن حداد.
وأنتم الآن تستمعون إلى بودكاست حياة صحية.
شو هي فوائد العرقسوس اللي بتسمع عنه؟
العرقسوس مشروب شعبي مصري لا يرتبط فقط بشهر رمضان المبارك، ولكن طبعا بيشرب بالذات في الصيف والحر، وبيشرب في رمضان على أساس أنه بيعوض العطش بشكل كبير، إضافة أنه سكره طبيعي ما يكونش فيه سكريات، فطبعا الناس بتشربه ذات اللي عندها أمراض تتعلق بعدم شرب سكر محلى. الأمر الثالث هو عصير ماء بيرو الجسم، يعني كأنه ماء ولكن يعني عصير طبيعي ما فيهوش أي إضافات.
هلا هو شوف، بالفعل أنا أحيانا يعني لما بكون مريض أحيانا مثلا في بالليل بشرب عرقسوس، بحس أنه هو بالفعل بيرويني، بضل طعمته الطعم يعني بضل هيك بتم شيء، يعني بحسسك أنه أنت بالفعل أنه مروية، يعني مش ما في عطش، هو بالفعل هذا موجود.
استخدم العرقسوس شعبياً ومنذ وقت طويل في علاج الكثير من الأمراض مثل القرحة والالتهابات وغيرها.
يارا، هناك مبالغة في الفوائد المرجوة من هذا النبات، فما من دراسات كافية حتى اللحظة تدعم فوائده الطبية؟
بالفعل ليس هذا فحسب، قد يخيل للبعض أن استهلاكه ممكن من غير قيود باعتباره مادة طبيعية، وهنا علي أن أذكر أي مادة قد تلحق الضرر بصحتنا إذا تجاوز استهلاكها جرعة محددة، حتى الماء والأكسجين.
طبعاً، وهذه قاعدة مهمة، فاستهلاك العرقسوس بكميات كبيرة أو لوقت طويل قد يتسبب بأضرار صحية، أبرزها ارتفاع الضغط، احتباس الصوديوم والسوائل، ونقص البوتاسيوم في الدم، وهذا قد يتسبب بدوره باضطراب نظم القلب والاعتلال العضلي.
أما المذهل في الموضوع أن هذه المشاكل التي يسببها العرقسوس تترافق عادة مع العطش الشديد.
فعلا مذهل وصادم، فالناس يستخدمون العرقسوس منذ القدم ليروا ظمأهم.
في الحقيقة فاتن، لا أستبعد وجود آلية يتعامل بها الجسم مع العرقسوس بشكل مختلف عما نعرفه، لكني لم أعثر على أي دراسة تؤكد أو تنفي فوائده في إرواء العطش.
نظرياً وحتى اللحظة يفترض أن استهلاكه بكميات كبيرة يسبب العطش وليس العكس، لهذا يفضل أن لا نستهلك هذا المشروب بدلاً من الماء في رمضان.
يعني مشرب ممكن أشرب كاسي أو نص كاسي، ونفس الشيء يعني الأبناء والعائلة.
والله زمان كنت بشرب حوالي ما يعادل لتر، لكن حاليا بسبب ظروف معينة وظروف الزمن بقيت يعني ممكن أشرب كوب حوالي 250 ميلي مثلا، يعني لو أتيح بيبقى يوميا طبعا.
طيب فاتن، دعينا نتحدث عن الجرعة السامة من العرقسوس.
في الحقيقة من الصعب تحديدها نظراً لتوفره بأشكال وتراكيز مختلفة مثل الحلوى والمشروبات وغيرها،
لكن إدارة الغذاء والدواء حذرت من استهلاكه بكمية 57 جراماً لمدة أسبوعين.
نحن نتحدث هنا عن شكله الصلب، ولكن الناس في عالمنا العربي يستخدمونه أكثر كمشروب.
ولكن فاتن، ألا يمكننا الاستفادة من الأدب الطبي في هذه النقطة؟
يمكننا بالطبع. سجلت حالة لرجل مصري عمره 35 عاماً وليس لديه تاريخ طبي سابق، دخل غرفة الطوارئ وهو غير قادر على تحريك أطرافه الأربعة، وعانى من انخفاض بوتاسيوم الدم. بعد التقصي اعترف المريض بأنه كان يشرب لتراً من العرقسوس طيلة رمضان.
القاعدة إذن، لا تبالغوا في الكميات المستهلكة من العرقسوس ولا تستهلكوه بشكل مزمن.
يارا، قد يشعر البعض بالقلق الآن.
لا داعي للقلق، فالآثار الجانبية قابلة للسيطرة بعد التوقف عن الاستهلاك.
برأيك شو هي فوائد العرقسوس اللي بتسمعي عنه؟
بسمع انه هو منيح كمضاد للالتهابات، منيح للقلب، للقرحة، وهلا خصوصي اني حامل ولانه ما بنشرب برمضان كثير، فبحاول قد ما فيني اعوضهم بعرق السوس، لانه كمان بسمع منيح انه منيح للحوامل.
من الضروري التنويه أن درجة الخطورة جراء الاستهلاك الحاد أو المزمن من العرقسوس تزداد لدى من تجاوزوا 40
ولدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الأمراض القلبية والكلوية
وعند الحوامل أيضاً، إذ ربطت بعض الدراسات الاستهلاك المزمن من منتجات العرقسوس أثناء الحمل بخطر الولادة المبكرة.
ليس هذا فحسب، قد يؤثر أيضاً حتى على القدرات اللفظية والسمعية والذاكرة السردية عند المواليد.
يتداخل العرقسوس أيضاً مع بعض الأدوية، أليس كذلك؟
أكيد، مع مضاد تخثر الوارفارين مثلاً، ومع المدرات والكورتيزون والديجوكسين الذي يوصف في حالات فشل القلب الاحتقاني، وحتى قد يقلل من تأثير مانعات الحمل الفموية.
هل يعني هذا أن على كل من يتناولون تلك الأدوية الامتناع عن تناول العرقسوس؟
لا داعي لذلك، عليهم فقط عدم الإفراط به أو استهلاكه يومياً.
وصلنا الآن إلى نهاية حلقتنا،
لكنها مجرد بداية لحياة صحية.